عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج، الحديث 600. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حادة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. مفردات الحديث: لا يخلون، لا حرف نهي، تجزم الفعل فالفعل مجزوم بها، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. إلا ومعها ذو محرم، المحرم بفتح الميم من يحرم عليه نكاحها أبدا، اكتب جنبها كده: بسبب مباح لحرمته، بسبب مباح لحرمتها. من قريب بنسب كأبيها، أو سبب مباح كصهر أو رضاع، والزوج له حكم المحرم. اكتتبت مبني للمجهول، وأصل الكتب جمع الشيء، من ذلك الكتاب جمع الحروف بعضها إلى بعض، والمراد هنا أن اسم مكتوب في الغزاة كذا وكذا، الكف للنسبة، وذا اسم إشارة، والثانية توكيد لفظي للأولى. ما يؤخذ من الحديث تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وهي من ليست بذات محرم له، كذلك يحرم سفر المرأة مع غير ذي محرم ولو للعبادة أو للحاجة. لا يجب عليها أداء الحج إذا لم تجد محرما، وذلك بإجماع العلماء. ولكن هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ قولان. نعم، ما هذا سيأتي الكلام. نعيد الفقرة الثالثة مما يؤخذ من الحديث: لا يجب عليها أداء الحج إذا لم تجد محرما، وذلك بإجماع العلماء. ولكن هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ قولان. الصحيح الأول منهما: لكن لو قامت به أجزأ عنها مع التحريم عند الأئمة الأربعة، لأن أهلية الحد تم والمعصية في أمر خارج عنه. يعني لو حدت المرأة وليس معها محرم أو زوج تأثم وحدها صحيح. في منعها من الحد إلا مع ذي محرم حكمة سامية، هي المحافظة على الأخلاق القريمة والصيانة والعفاف، فإن المرأة محل الأطماع، وهي ضعيفة في بدنها ونفسها، ولا يحافظ على شرفها ويغار عليها مثل الرجال من محارمها. إذا تأملت حال نساء المسلمين الآن من التبرج والعري ومزاحمة الرجال والخلوات المحرمة معهم، وصحبتهم في الأصفار البعيدة وغير ذلك من العادات التي يندي لها الجبين، علمت بعد بعد المسلمين عن دينهم وعدم مراعاتهم حرماتهم. في مثل هذه الآيات الكريمة والأخلاق العالية، المحافظة على الكرامة والصيانة للشرف والعرض وحفظ الأنساب والأعراق، وهو مظهر كريم وتكريم للمرأة وتطهير لها من الأدناس. أما الخلاعة والمدون والإباحية فهي الرجعية إلى عهد الوحشية والبهيمية التي لا تعرف نظاما ولا قانونا ولا حياء ولا عفة. إن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فالرجل كتب في الجهاد وهو فرض كفاية، والمحافظة على زوجته فرض عين فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على تقديم الأعذار الخاصة اللازمة على فروض الكفايات. اكتب عندك: وفي الحديث إشارة إلى أن هذه المرأة لم يكن لها محارم يقومون معها بالحج، الأمر الثامن محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ وبسبب مباح كأخ من الرضاعة. يشترط في المحرم الإسلام، فالكافر لا يكون محرما كما يشترط التكليف بالبلوغ والعقل، لأن الصغيرة والمجنون لا تحصل بهما الصيانة والكفاية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن أداء فريضة الحج على التراخي فلا تجب على الفور، ووجهه أن زوجة الرجل تريد الحج في حجة الوداع وزوجها كتب مع الغزاة، والمسلمون لم يحجوا إلا ذلك العام، ولكنه معارض بحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والأمر يقتضي الفور عند الأصوليين، وهذا نص لا يقومه الاستنباط من حديث الباب، فإنه معرض لوجود الاحتمالات، وهو معارض بما رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعدلوا الحد فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم، وهي بنت 7 سنين فأكثر لأنها محل شهوة. قال الشيخ: ليس للزوج منع زوجته من الحد الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحد وإن لم يأذن في ذلك، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها، ويستحب له أن تستأذنه. جاء في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم. وجاء عند البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وعند مسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها ذو محرم لها. وعند الإمام أحمد بسند صحيح: لا يدخل على المرأة رجل إلا ومعها محرم. والقصد من المحرم معلوم، والعلماء تجاه هذا لهم اتجاهات، فبعضهم تمسك بظواهر النصوص فلم يرخص للمرأة بتخطيطها سواء كانت مسنة أو شابة، وسواء كانت مع رفقة آمنة أو لا، وسواء كان ثقة في نفسها أو لا. وبعضهم نظر إلى معنى ومراد الشارع، فما دام أن حال الطمع في المرأة موجود فالعمل بالنصوص واجب، وإذا فقد هذا الخوف بأن كانت المرأة ثقة مع نفسها ومع نساء ثقات، أو كانت في مجمع حاشر كالطائرة يودعها محارمها ويستقبلها محارمها، فهؤلاء لا يتمسكون بظواهر النصوص ويرون أنه لا يوجد محظور. قال شيخ الإسلام: تحد كل امرأة آمنة مع عدم المحرم لزوال العلة. وقال: هذا متجه في كل سفر طاعة. وقال الشيخ: وليس للأبوين منع ولدهما من الحد الواجب، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك واجب الحد، وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم وصلاة الجماعة والسفر لطلب العلم الواجب، لأنه فرض عين، فطاعتهما واجبة في غير معصية من فعل محرم أو ترك واجب. خلاف العلماء: أجمع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه، كما أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيف الفتنة، واختلفوا فيما إذا بعدت عن الشبهة ومواطنها. اكتب عندك: وسفرها بدون محرم لا شك أنه فتنة. وسفرها بدون محرم لا شك أنه فتنة.
كلام شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة.
نعم، هذا خلاف الأدلة. ماشي. فبعضهم أخذ بعموم اللفظ فحرموا سفرها بدون محرم سواء قرب السفر أو بعد، وسواء كانت شابة أو عجوز، وسواء كان معها رفقة من النساء أو لا. وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وطوس. وأما الجمهور فذهبوا إلى تحريم ذلك على الشاب، وتساهلوا في المرأة الكبيرة، وبعضهم خصص السماح لها بوجود رفقة من النساء، وبعضهم أباحه حينما يكون الطريق آمنا، وهذا كله في الحج الواجب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنقل عنه في الاختيارات قوله: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة. قال أبو العباس: وهذا متوجه في كل سفر طاعة. قلت: والمسألة موضع اجتهاد بين العلماء، فمن رأى عموم النصوص أجراها على ظاهرها ومنع ذلك مطلقا، ومن رأى المعنى الذي حرم السفر من أجله أباحه في صورة تبعد الشبهة بها وتخف الريبة حولها. والراجح ما قاله الشيخ من الجواز مع وجود الأمن، وقد تقدم مثله قريبا والله أعلم. اكتب عندك: والأحاديث الواردة في النهي عن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز فيها حمل المطلق على المقيد. ووجه ذلك كما نقل الحافظ عن بعض أهل العلم وأحاديث تحريم سفر المرأة بدون محرم لا يجوز فيها حمل المطلق على المقيد. ووجه ذلك كما نقله الحافظ ابن حجر عن أهل العلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ردا على سؤال ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ردا على سؤال فكأنما قيل له أتسافر المرأة مسيرة 3 أيام؟ قال لا. أتسافر المرأة مسيرة 3 أيام؟ قال لا. فسأله آخر أتسافر مسيرة 2؟ قال لا. فقال له أتسافر مسيرة 1؟ فقال لا. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ذكرها كان بمقتضى السؤال، صحابة بيسألوا، فواحد سأله مسيرة 3 أيام؟ قال لا. طب مسيرة 2؟ قال لا. مسيرة 1؟ قال لا. فلا يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. وبناء على ذلك أخونا بيسأل هنا ويقول أريد أن تذهب أمي إلى الحج ولا نقدر أن يكون معها ذو محرم لعدم النفقة، فماذا نفعل؟ خلاص ليس عليها حج، تصبر حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. فإن أتتها منيتها قبل أن تحج أو اعتراها مرض يحول بينها وبين الحج، في هذه الحالة يجوز أن يحج عنها غيرها، والله عز وجل أعلى وأعلم. منها ما احنا عاوزين بقى نشوف يحل لامرأة، هل هذا النص مطلق أم قيد؟ بس لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 1 وليل، هذا نص عام لا يجوز أن يخصص، فمن خصصه يلزمه الدليل. انتبهوا لهذه المسألة وأرجو عدم التساهل فيها، فقد رأينا ونحن نحد بيت الله الحرام نساء كثيرات ليس معهن محرم، والله يعني لا أريد أن أتكلم، وكانت واحدة منهن ندمت أشد الندم على ما جاءها إلى الحد بدون أن يكون معها محرم. فأرجو ألا نتساهل في هذا الأمر بالذات، ونوصي إخواننا القائمين على هذه الأعمال ألا يستخرجوا تأشيرات للنساء إلا إذا كان معها ذو محرم منها. هذا هو الصواب للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. معايا أخوانا كده؟ طيب. نعم. لا يجوز خلي من يوم، لا، كل ما يطلق عليه سفر لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا ومعها محرم منها، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحديث الحادي بعد المئة، الحديث الأول بعد المئة السادسة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حد عن نفسك ثم حد عن شبرمة. وكذلك البنات الذين يدرسون في الجامعات خارج المحافظتين لا يحل، والحكم يستثنى منه البنات ولا يستثنى منه قواعد من النساء، لا يجوز طالما أن المسافة التي تقطعها الفتاة مسافة سفر لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. نعم، مع ايه؟
زميلاتها
تحتاج الى دليل. لا يجوز. رجائي ان تاخذوا هذا الامر بمأخذ الجد، والتساهل فيه مرفوض. الله عز وجل على وعلم. يقول مسيرة يوم وليلة، فيقولون الآن المرأة تسافر في ساعات وترجع، فكيف نرد عليه؟ يا أخي الفاضل، العبرة ليست بالزمني، العبرة بما تعارف عليه الناس سفرا، واخبرك، فهذا هو المعتمد. فكل ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو الذي لا يحل للمرأة أن تسافر. درجة الحديث، الحديث صحيح. قال المؤلف صححه ابن حبان، قال البيهقي إسناده صحيح وليس في الباب أصح منه. قال ابن الملقب إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أعله الطحاوي بالوقف، والدارقطني بالإرسال، والظاهري بالتدليس، وابن الجوزي بالضعف. ولكن الحافظ في الترخيص مال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن له شاهدا مرسلا. رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيين عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب الحافظ في الترخيص عن بعض علله. وهذا المرسل يقوي الموصول، ورجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وصححه ابن حجر مرفوعا، وقال ابن الملقب إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الشوكاني. مفردات الحديث، لبيك سيأتي شرحه في حديث جابر إن شاء الله. شب رمى بضم الشين والراء وسكون الباء الموحدة، أخ لي أو قريب لي أو للشك، والشك هو راوي الحديث. اكتب عندك أو تأتي في لغة الشارع ويراد بها ثلاث معان. نعم، ورق أو تأتي في الشرع ولها ثلاثة معان. المعنى الأول للتخيير، ومنه قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى. لا عفوا، لعله ذكر وخشى، لا للتخير بس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المعنى الثاني الواو، الواو أو بمعنى الواو، وقوله تعالى عذرا أو نذرا، وقوله تعالى أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. أو هنا بمعنى إيه؟ والحوايا أو ما اختلط بعظم. وما اختلط بعظم، ومنه قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى. كل هذا بمعنى الإيه؟ الواو. المعنى الثالث تأتي بمعنى بل، بل وفي كتاب للإمام أبو الفرج الجوزي اسمه نزهة النواظر، نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر، يقع في أكثر من 500 صفحة، أتى على بعض الكلمات التي اختلفت معانيها مع بقاء ألفاظها في القرآن كله. فأنا بدأت من أسبوع أنتقي من الكتاب ما يتناسب مع ضعفنا وأمليها عليكم بين الحين والحين. نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر للإمام أبو الفرج الجوزي. المعنى الثالث إيه؟ اعتواب بل اكتب عندك. ومنه قوله تعالى قال لبست يوما أو بعض يوم بل، كويس. وقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يبقى إيه؟ أقرب. وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال لبست يوما أو بعض يوم، يبقى هنا بمعنى إيه؟ بل. وقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقوله تعالى فكان قاب قوسين، ها، بل أدنى، كويس. وقوله تعالى وأرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. طب إلى هنا بمعنى إيه؟ خدناها النهاردة. اللام، أحسنت، اللام. وأرسلناه لمائة ألف بل يزيدون. نعم. يقول حجزت عن نفسك هذا للاستفهام وتقديره أو لا. ما يؤخذ من الحديث استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على تلبيته. جواز حد الإنسان عن قريبه سواء كان حيا أم ميتا، لكن في النافلة تجوز مع قدرته على الحد وعدمها، أما في الفريضة فلا يحد عنه حتى ييأس من قيامه بالحد عن نفسه. اكتب عندك والصواب، والصواب أنه لا يجوز في النفل ولا في الفرض إلا إن عجز عن الحد بنفسه. والصواب لا يجوز في النفل ولا في الفرض. وهنا الشارح هنا بيقول إن يجوز للإنسان أن يحد عن الغير حد نافلة حتى لو كان الغير يستطيع السفر ولكنه عجز لقلة المال. الصواب لا، لا يجوز لا فرض ولا نفل، لأن من فرق يلزمه الإيه؟ الدليل. ها؟ لا يجوز الحد عن الغير فرضا ونفلا لمن عجز عن الحد بنفسه، ومن فرق فعليه بالدليل. نعم. على إيه؟ ما هو الأصل أن الإنسان يحد عن نفسه، ده الأصل. والأصل في أي عبادة الإنسان يقوم بها بالنفس أو غيره، ورد عليه، ده الأصل. فلما نخرج عن الأصل يلزمنا الإيه؟ فقصة المرأة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج على عبادي لا يثبت على الراحل، أفأحد عن أبي؟ قال إيه؟ حد عن أبيك. ده الأصل، ده الدليل اللي خرجنا عن الإيه؟ عن الأصل. نعم. على ايه؟ تم جاء في حديث المرأة الخسعمية أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج لا يثبت على الراحلة، والإجماع منعقد على أنه يعجز عن الأداء. معي آخر فضل؟ نعم. نعم. أي نعم. آه لا، العمل بالنيات، ولكن إذا أراد أن يلبي له أن يجهر باسمه، وإن أصر فلا بأس. نعم، لا التلبية من الذكر فيصرح باسمه. نعم تجوز، نعم حد عن أبيك واعتمري. نعم ما أسمع. أي نعم ده هي الأساس، ما هو ما لمن استطاع إليه سبيل. الاستطاع العلماء فصروها بأنه يملك الزاد والراحلة ذهابا وإيابا، ويترك لمن يعول مع القدرة على تغشم صعاب السفر، هذا أصل. يقول جواز الحد الإنسان عن قريبه سواء كان حيا أم ميتا، لكن في النافلة تجوز مع قدرته على الحد وعدمه، أما في الفريضة فلا يحد عنه حتى ييأس من قيامه بالحد بنفسه. أن النائب لا تجوز حدته عن غيره إلا بعد أن يحد فريضة الإسلام، أنه لو أحرم عن غيره في هذه الحال انقلب الحد له، ومثله لو أتم الحد صارت الحد له لا لمن نوى النيابة عنه، فهو من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية. أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، فإن الإحرام عن الغير ممن لم يحد عن نفسه باطل للنهي، ولكن لم يؤثر في أصل عقد الإحرام، فصحة الحد القائم بها مع اختلاف نيته وقصده. وجوب المبادرة إلى تعليم الجاهل إذا كان متلبسا بالعبادة على غير وجه صحيح. أن المفتي إذا بين للجاهل خطأ ما هو عليه فلا بد أن يبين له الطريق الصحيح في عمله الذي أخطأ فيه. الحد عمل من شرطه أن يكون قرب لفاعله، فلا يجوز الاستئجار عليه كغيره من القرب، فإذا كان هذا العمل إنما يعمل للدنيا والأجل العوض الذي أخذه لم يكن حده عبادة لله، وإنما تقع النيابة المحضة في من غرضه نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقة أو غير ذلك، وله قصد أن يحد بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حده لله فيقام مقام المتسبب. اكتب عندك، بل الصواب يجوز الاستئجار للحد عن الغير. يجوز الاستئجار بالحد عن الغير. قال العلماء يستحب أن يحد عن أبويه إن كان ميتين أو عاجزين، لحديث زيد بن أرقم إذا حد الرجل عن والديه تقبل عنه وعنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برا، رواه الدارقطني، ولا نزاع في وصول ثوابه. اكتب عندك، بل يجب الحد على الوالد على الولد إن مات أحد والديه ولم يحد. بل يجب الحد على الوالد على الولد إن مات أحد والديه أو كليهما ولم يحد، فهو بمثابة الدين، فهو بمثابة الدين. أيوة، أو أحدهما ولم يحد، يجب على الولد أن يحد عنهما، فهو بمثابة أو بمنزلة الدين. وإن كانوا معايا يا أخوانا تفضل. ها طبعا بالاستطاعة، ما دي أمر عام على الجميع. الحديث الثاني بعد 106، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحد فحدوا، فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قلتها لوجبت الحد مرة فما زاد فهو تطوع، رواه الخمسة، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة. أصل الحديث صحيح بلفظ مقارب لهذا اللفظ، وخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغيرهم، فهو حديث مشهور متداول. ولفظ مسلم عن أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحد فحدوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر له شواهد عند ابن ماجه عن أنس ورجاله ثقات. مفردات الحديث كتب لها معاني، المراد هنا فرض، وجاء في الرواية الأخرى فرض الله عليكم الحج. وجبت وجوبا يجب وجوبا، وجب يجب وجوبا لزم وثبت، والواجب شرعا ما أصيب فاعله وعقود تاركه. وقال في المحيط هو ما لزم علينا بالدليل. اكتب عندك والواجب هو ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإلزام. والواجب هو ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإلزام. حكمه يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. حكمه يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. حكمه يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. تطوع أي تبرع وعبادة نافلة. ما يؤخذ من الحديث تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمواعظ والتعليم والتفقه في الدين. فرض الحج على المسلمين إلا من خصهم الدليل بعدم الاستطاعة أن الحج هو في العمر مرة فقط، وما زاد فهو نافلة. يبقى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الناس هنا عام محفوظ ولا عام مخصوص ولا عام يقبل التخصيص؟ عام إيه؟ جزاكم الله خير. يقول ما يؤخذ من الحديث تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمواعظ والتعليم والتفقه في الدين. فرض الحج على المسلمين إلا من خصهم الدليل بعدم الاستطاعة أن الحج هو في العمر مرة فقط وما زاد فهو نافلة. أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار في امتثاله أكثر من مرة ما لم يأتي البيان من دليل آخر. أن بعض الأحكام تكون بتفويض من الله تعالى لرسوله، وما كان بالاجتهاد أو بالوحي فكله شرع الله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقره الله إلا على الحق. أن ما سكت عنه الشارع معفو عنه، وما كان ربك نسيا. فالأحكام التي تجب على العباد بينها الله ورسوله، وما سكت عنه فهو متروك. أن الأفضل السكوت وعدم البحث عن الأمور التي لم يأتي لها الشرع بالذكر. فلقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. وقد جاء في البخاري ومسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وجاء عند الدارقطني في السنة عن أبي ثعلبة مرفوعا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. الحديث فيه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والأمر يقتضي الفورية فتجب المبادرة إلى أداء فريضة. قال شيخ الإسلام الحج على الفور عند أكثر العلماء، ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعا. فيه أن الأمر يقتضي الوجوب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها لوجبت. فيه أن التشريع الرباني جاء إلى الخلق من ربهم بقدر طاقاتهم واستطاعاتهم، فلم يكلف جل وعلا خلقه إلا بما يطيقون. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه كره مسألة هذا الرجل لبحثه أمرا مسكوتا عنه، يخشى أن يبحث فيفرض فتحصل بفرضه المشقة. المفهوم من تشريع الحد في الحديث وكما جاء في روايته لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الإشارة إن الأمر على اليسر والسهولة لا على العسر والصعوبة كما يظن السائل. اكتب عندك وفي الحديث إشارة إلى أن لا يحل للمسلم أن يسأل إذا بلغ من العلم حاجته. لا يحل للمسلم أن يسأل إذا بلغ من العلم حاجته. وفي الحديث أيضا أن فعل المأمور منوط بالاستطاعة. وفي الحديث أيضا أن فعل المأمور منوط بالاستطاعة، وأن ترك المحظور لا علاقة له بالاستطاعة. وفي الحديث دليل أن فعل المأمور منوط بالاستطاعة، وأن ترك المحظور ليس له علاقة بالاستطاعة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر. ونواصل الدرس بعد الظهر إن شاء الله. تفضل يا شيخ.